في كتاب التوحيد، وفي هل هذه المسألة شرك أكبر أو شرك أصغر، وهل هي مخرجة من الملة أو غير مخرجة من الملة، وطول عمرهم في هذه المسائل وفي تدريس الواسطية والحموية والتدمرية والعقيدة الطحاوية ونحو ذلك، وتاركين الميدان للعلمانيين ولآخره، ويزعمون أن الدعوة إلى الله هي محاربة الحكام والساسة ومجادلة الحكام والساسة، أو أن الدعوة إلى الله هي التنقل في البلدان من بلد إلى آخر وإخراج الناس من أوطانهم، لكن على غير علم ولا على غير سنة وعلى غير توحيد، فيمرون وربما صلوا في القبور أو في المساجد التي فيها قبور ولم ينكروا على أهلها، كما قال لذلك بعض الدعاة شخصيا وهو من الدعاة الذين يشار إليهم في دعوته، قال: خرجنا ذات يوم فجئنا إلى بلد من بلدان إفريقيا وسماه ولا أسميه، قال: وقد جاءهم أقوام فدخلوا عليهم في مسجدهم فقالوا لهم: لا يجوز أن تصلوا في هذا المسجد، لماذا؟ قال: فيه قبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا فعل النصارى، وقد لعن لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فلما قاموا عليهم ودعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، هكذا يقول بهذا الكلام، لما دعوهم إلى توحيد الله جل وعلا قاموا عليهم وطردوهم، فلما جئنا إليهم وأردنا أن ندخل عليهم قالوا لنا: أنتم من جماعة أنصار السنة؟ قال: قلنا: لا لا لا، لسنا منهم، هكذا يحدثون، لا لسنا منهم، نحن من جماعة الدعوة إلى الله جل وعلا. شوف، فقال: أنتم تحاربون الأولياء؟ قلنا: لا، معاذ الله، إن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: أنتم تحاربون القبور، قبور المسلمين الصالحين؟ قال: لا، معاذ الله، إن قبور الصالحين روضة من رياض الجنة. ثم جلسنا معهم ودعوناهم فخرج معنا منهم اثنان، فيقول: لو ذكرنا هذا ما خرجوا معنا. فقلت له: قف عند هذا. وبعد ذلك قال: خرجوا معنا إلى أوروبا، فذهبنا إلى فرنسا وتجولنا في شمال إفريقيا ثم رجعوا. قلت: وبعد، هل هدموا هذا المسجد؟ قال: لا. قلت: هل بلغت بعد ذلك حينما جاءوا إليك أنهم خرجوا من هذا المسجد فلا يصلون فيه؟ قال: لا. قلت: فما قيمة الدعوة هذه؟ ما قيمة هذه الدعوة؟ يريد أن يرفع بنيانه وأن يعلي كيانه وأن يجعل له فخرا على حساب السكوت عن إنكار هذا المنكر العظيم، ويريد أن يشوه الدعاة إلى توحيد الله جل وعلا. يقول هذا لي في عام 1409 هجرية، يريد أن يفخر بتلك الجماعة وبطريقتها، ويشوه دعوة سمعة الدعاة إلى الله جل وعلا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن هذه الدعوة التي تقوم على ما ذكرت دعوة فاسدة. ثم ما يدريك أن هؤلاء المقبورين من صوفيتهم وخرافيهم في زمانهم ووطنهم، وأنت تقول: ألا إن أولياء الله، هل علمت أنهم أولياء لله جل وعلا فتزكيهم؟ فسكت وطلع من عندي، وما جارني بعدها إلى الآن، حتى قابلت في المدينة النبوية وحصل بيني وبينه كلام وتحدثنا عن هذا الأصل، فقال: أنا سأزورك في بيتك، أعطني العنوان، ولا جاءني إلى الآن، ورأيتكم ما رأيت. معهم جمع كثير من الناس وهم يتقاربون مع السياسيين الذين لا هم لهم إلا السياسة ولا هم لهم إلا مصارعة الحكام وإثارة الفتن، ويذهبون وقودها الشباب المتحمس الذي إذا ما قلت له ولا الضالين قال آمين، يحب هذا الدين ويحب نصرة الإسلام، لكن لا علم ولا فقه وما يعرف الحيثيات والخلفيات، فيوقدون به النار ويسعرون به اللهب وهم سالمون بعيدون. فعلى شبابنا أن يبدأوا من حيث ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى ربه جل وعلا، فيهتموا بهذا التوحيد، ثم ينظروا إلى من يهتم بهذا التوحيد فيثنوا الركب في مجالسهم ويعكفوا في دروسهم ويتلقوا عنهم فإنهم مراة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم والله غرباء في كل زمان ومكان، وهم والله من يطيعهم أقل ممن يعطيهم بكثير 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 فضلا عمن ينصرهم، فإنهم أقل وأقل، وهم والله أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، وهم والله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزاع من القبائل، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وأي إفساد بعد إفساد العقيدة؟ شرقوا وغربوا في بعض البلدان الإسلامية، إذا دخلت وكثير من إخواننا في هذه البلاد بلاد الكويت يسافر للعالم فيرى في بعض البلدان الإسلامية، ترى المقبرة إذا ما كنت تعرف أنها مقبرة وكنت مسافر إليها من أول مرة تظن أنها حي من الأحياء، تظن أنها حي من الأحياء بكثرة البناء على القبور فيها. أما هذا محاربة لله جل وعلا ومناقضة لأصل هذا الدين وهو توحيد الله جل وعز. فهؤلاء الناس يبدأ بدعوتهم إلى الانتخابات والبرلمانات والسياسات والقيام على فلان والإطاحة بفلان وترشيح فلان، أو يبدأ بما يخلصهم بين يدي الله جل وعلا من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا من باب فروض الكفايات ومن الأمور التي يقوم بها أهل العلم الذين حققوا مسائل العلم وعرفوه، ما يقوم بها كل أحد. المبتدئون في طلب العلم والمبتدئون في الدعوة ما يقومون بهذا، يقوم به الجامعون لعلم الكتاب والسنة والعارفون بمدارك الشريعة، لأنهم حينئذ يتكلمون عن بينة وعن نور وعن خبرة وعن برهان، وهؤلاء هم الذين يرفعون عن الناس ما ينزل بهم من الشبهات والضلالات. هؤلاء العلماء الذين يسيرون على هذا النهج هم الذين تسعد بهم الأمة، وهم الذين يكتب الله على أيديهم وبسبب دعوتهم نجاة الأمة وفلاح الأمة. فعليكم بهم، الزموا بركابهم واعتفوا الركب واثنوها في مجالسهم وتعلموا منهم واستفيدوا منهم، وإياكم وكلام المتكلمين فيهم وإرجاف المرجفين حولهم، فإنهم إنما أرادوا أن يسيئوا إليهم وأن ينفروا الناس عن الخير الذي بين أيديهم، فهم والله أهل الله حقا وحزبه، فهم الغرباء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يصلحون إلى فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. فالدعاة إلى الله الأثريون السلفيون التابعون للطريقة المرضية قليل، والمناصرون لهم أيضا قليل، ونسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليهم منه صبرا، وأن يثبت أقدامهم وأن يسددهم وأن يصوبهم وأن يربط على قلوبهم، فلا يستعجلوا حتى يظهر الله سبحانه وتعالى على أيديهم دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويذل أعداءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ محمد بن هادي على هذه المحاضرة التأصيلية القيمة، ونسأل الله أن تكون في ميزان أعماله يوم القيامة. والآن نبدأ ببعض الأسئلة ثم نكمل الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، لكن نأخذ طائفة من الأسئلة، وإذا كان هناك وقت أو أسئلة أخرى يكون لها الأسئلة.
اختر منها الجوامع وبعد الصلاة ما نطيل على الإخوان.
الأخوة كلهم مقدمون، أولاً السلام والتحية لكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسأل بعض الأخوة أسئلة كثيرة، ولكن أكثرها تدور على بعض الشبهات التي يعني واجههم في الدعوة إلى الله. منها يقول أن ذكر الحسنات والسيئات للرجل، هل لابد من ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الحسنات والسيئات هذا أمر أو قول حق أريد به باطل في هذه الآونة من كثير ممن يطلقون على حسب ما أعلم، فلا أجيب إلا على حسب ما أعلم. هذه العبارة الحسنات والسيئات يطلقها كثير من الناس وهي قول حق لكن أريد به باطل. إذا ما انتقدت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولا أنكر من الشرك ولا أنكر من البدع المحدثة في دين الله والانحراف في ميدان الدعوة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قمت بالإنكار في هذا الباب قالوا لكن لحسنات، له حسنات، لماذا تسكتون عن الحسنات؟ أنا ما أنا في باب تدوين ترجمة لذلك الرجل، أنا في باب تحذير ونصيحة. العلماء إذا كانوا في باب التحذير والنصيحة فإنهم متفقون متفقون، وأقول هذا بكل صراحة وبملئ فيا، متفقون على أنه يذكر ما عند الرجل من الانحراف حتى يحذرها الناس. وإذا ما أردت أن تترجم له فإن كتب التراجم تذكر الغث والثمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشة، فيذكرون الأمور التي يستحيا من ذكرها. إذا أرادوا الترجمة الكاملة وبيان السيرة الذاتية التي عليها ذلك الشخص، أهي سيرة صلاح أو سيرة طلاح وفساد، فيذكرون عن الصوفيين الحلوليين والقبوريين وغيرهم ما يناله الجبين، ويذكرون أنهم لهم عبادة ولهم كذا ولهم كذا وأن لهم أوراد وأنهم وأنهم. فأنا حينما أحذر ما قصدت أن أترجم لشخصه، وإنما قصدت أن أنبه الغافل على ما عند ذلك الشخص من الخطأ وعلى ما عنده من الانحراف فيحذره. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال إذا رأيت الذين يتبعون إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأنت حينما تحذر ما عليك إلا أن تسوق الخطأ أو البدعة أو المعصية الانحراف عند الشخص. أنا أذكر لكم مثالا في الأمور الشخصية فضلا عن العقدية، لو جاءت إنسان يخطب بنتك فاستشرت شخصا يعرفه، هل يقعد يترجم لك سيرته الشخصية الذاتية؟ لا لا لا، إنه يقول لك هذا رجال ما يصلح، صح ولا لا؟ صح يا إخوان ولا لا؟ يقول لك أنت تستشيره هل يصلح أن يكون صهرا لك ولا لا؟ ما يترجم له ترجمة شخصية، يقول لك لا 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 هذا رجال ما يصلح أبدا لا تناسبه، يذكر لك عيب عيبين ثلاثة من العيوب التي عنده تجعلك تقلع عن مصاهرته ما تزوجه. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فأمر الدين أجل وأعز وأغلى، لا بد أن يحمى. فأنت حينما تقول كذا وكذا في فلان كذا وكذا فاحذروه، هذا من باب التحذير للناس، وإذا ترجمت لا فاكتب ما له وما عليه حتى يطلع الناس على حاله، وبعد ذلك ينظر أهل العلم والإتقان والتمييز والفقه في دين الله إذا رأوا هذه الترجمة، هل هذا الإنسان ممن تغطي حسناته وسيئاته فتوهب السيئات الحسنات فيتجاوز عنه ويفتت عنه، أو أنه على خلاف ذلك. والسلف رحمهم الله قد بيّنوا هذا مع عباد زهاد أتقياء كانوا في عصرهم وبيّنوهم. فهذا عمرو بن عبيد فانجنت الأمة من الشر بسببه، وهو الذي قال فيه الخليفة: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد جاهد وعابد وصالح، وأنتم تأتون الحكام ربما تطلبون صيدا، لكن عمرو بن عبيد ما يريد شيء من الدنيا في مداخلة الخليفة، لكنه يريد ما هو أبعد من ذلك، ما يريد الدنيا، يريد أن يحرفه في العقيدة. وكان رجلا حافظا، وكان لما ترجموا له ذكروا هذا في ترجمته، لكن لما جاءوا إلى التحذير للناس من بدعته رأس في الضلالة ليتت له والحمد لله رواية، هكذا يقولوا الناس ما يحتاجون إليه، يحذرون الناس بس. ففرق بين التحذير وبين ماذا؟ وبين السيرة الذاتية، فلا يخلطن عليكم الخالطون هذا بهذا. نعم. نعم.
يقول السائل: هل إذا قلت أن فلان مبتدع أو فلان من الفرقة الفلانية هل معنى هذا تكفير له؟
ما هو صحيح. إذا قلت مبتدع فقد تكون بدعته في القدر، بدعته في الأسماء والصفات، أو تكون بدعته في شيء من العمليات مما لا يخرج عن الدين. الأسماء والصفات على التفصيل المعروف عند العلماء، فمنه ما كفروا به ومنه ما دون ذلك، ما يؤخذ علينا هذا الإطلاق. منه ما كفروا به كالقول بخلق القرآن، من قال خلق القرآن فهو كافر، لكن ما دون ذلك مما لم يكفر به كبدعة الأشعرية مثلا، مما لم يكفر السلف فيه أو به، ولكن ضللوا الأشاعرة وقامت الحرب الضروس بين أهل السنة والجماعة السلفيين وبين الأشاعرة في ذلك. فإذا قلت فلان مبتدع لا يعني أنه كافر أبدا، ولكن كثير من الناس عنده حساسية من مسألة البدعة، فلا يريد أن ينسب إليها أحد، ويريد أن ينفر الناس من أهل السنة وعلماء السنة، من علماء السلفيين أهل الأثر أهل العقيدة الصحيحة، ينفرهم ويقول هؤلاء تكفيريين، هؤلاء يبدعون الناس، هؤلاء ما عندهم إلا التبديع، هؤلاء ما عندهم إلا كذا، يريد أن ينفر الناس عنهم، وإلا هو يعلم أنهم ما يكفرون. أهل الأثر أهل السنة السلفيون هم أبعد الناس عن التكفير، ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله وقامت الحجة البينة الواضحة في تكفيره. نعم.
يسأل يقول: هل إذا قلنا يقول أن هذه الجماعات الإسلامية تكمل بعضها بعضا وتكمل العمل الإسلامي، هل يجب الانتماء إليها والعمل معها في ذلك؟
هذا باطل. الذي نعرفه أن هذه الجماعات يحارب بعضها بعضا، ما يكمل بعضها بعض. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأطوالا. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالجماعة هي حبل الله، والجماعة هم من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وقد بينا هذا في غير ما موطن. الذين قال الله جل وعلا عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. فالذين يتبعون لابد أن يكون بإحسان. أما الصحابة رضي الله عنهم مطلقا، لأنهم النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم هم الناجون، وأخبر أن من أراد النجاة فليكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أصحابه رضي الله عنهم. وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قد بينته لكم: الاهتمام بتوحيد العبادة ودعوة الناس إليه وتقديمه على كل ما عداه، والإغلاب في النكير على من خالفه أو حاول التهويل منه، والتساهل فيما عدا ذلك. فمن كان على هذه الطريقة فنعم، ومن لم يكن عليها فلا. والجماعات هذا غلط باطل، هذه افتراقات، هذه فرق، فالجماعة واحدة ستفترق وستفترق وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، جاء في هذه الواحدة أنها هي الجماعة. فالجماعة هي واحدة، والجماعات تكمل بعضها بعضا، هذا كلام باطل. فالجماعة معنى هذا الكلام أن الجماعة الطائفة الناجية المنصورة عندها نقص، وهذا كلام باطل.
هناك محاضرة للشيخ محمد هادي في هناك رغبة رئيسية إن شاء الله غدا. بعد الإجازة إن شاء الله. يسأل الأخ يقول: يحكم المسلمين حكام كفر فيهم الظلم وغير ذلك، أنا إلى طريقة السلف الصالح في التعامل مع حكم في دين المسلمين.
طريقة السلف الصالح في التعامل مع الأئمة الذين ورد ذكرهم في هذا السؤال أنهم أئمة ظلم وأئمة جور، وفيهم ماذا؟ الكافر، ولا لا؟
الظلم والفسق.
طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الصبر على جور هؤلاء الأئمة والصبر على ظلمهم والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيح إنه ستكون بعدي أثرة، يعني استئثار بأمور الدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. خرجه مسلم بهذا اللفظ وأخذه في الصحيحين، اتفق عليه. فالحاصل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على أئمة الجور والظلم والفسق، كما في الحديث الآخر في صحيح مسلم أنه سيكون أمرا يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. فقيل أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. خرجه مسلم في الصحيح. فهذا هو الواجب، واجب علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نؤدي إليهم حقهم ونسأل الله سبحانه وتعالى حقنا، فإن الله جل وعلا سائلهم عما استرعاهم يوم القيامة، لن يتركهم. ويكفي في هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أيما راع استرعاه الله، في لفظ أمير استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا شديد على الولاة والحكام والأمراء. والواجب أن نستجلب رحمة الله جل وعلا بالدعاء لهم بالهداية والصلاح وبالتواصي بالصبر على ما لحقنا من أذاهم، كما قال الحسن البصري لما شكي إليه الحجاج، قال ما والله الحجاج ولكنكم أنتم أنفسكم، اقرأوا قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا انحرف الناس عن شرع الله جل وعلا ولى الله عليهم كذلك. ولهذا بعض العلماء يصحح حديث أو يحسن حديث كما تكون يولى عليكم لهذه الآية، لأنها الآية في معناه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالحاصل الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم لفسقهم، هذا هو الواجب. لما جاءوا إلى ابن الحنفية فقالوا وطلبوا منه الخروج على يزيد معاوية، فقالوا له إنه يشرب الخمر ولا يصلي، فقال ما علمت ذلك، لقد جئتكم من عنده وما رأيته إلا معظما للسنة مقيما للصلاة مقربا للفقهاء، يعني العلماء، لكننا نعلم ذلك منه. فقال هل رأيتم؟ قالوا لا، لكن ذلك ثابت عنه. فقال لا، فإن الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد من العلم. قالوا ثابت عندنا عنه. قال إن كنتم تعلمون ذلك منه وقد رأيتموه فأنتم شركاء له، يعني رأيتم منها المنكر ولا أنكرتم عليه، وإن لم تكونوا كذلك فإن الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا بد أن تكون عالما بما تشهد. فقالوا إذن مر ابنيك أن يخرج معنا. قال لو رضيته لنفسي لرضيته لهم، لا، ما قال ما يكون لي أن أمتنع ثم أمرهما. قالوا إذن فلتخرج معنا تحث الناس على الخروج. قال لو رضيته لنفسي، لو رضيته لكم لقاتلت معكم، لو رضيته لهم لقاتلت معكم ولخرجت معكم. فقطعهم بهذا. فالواجب هو الصبر، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، كما يقول الطحاوي في العقيدة الطحاوية. هذا هو عقيدة السنة والجماعة في أئمة الجور والظلم والذين بهم فسق. فالجهاد معهم ماض والجمعة خلفهم قائمة والحج معهم ماض إلى يوم القيامة. والجهاد مع هؤلاء والحج ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر أبدا. وهذا من عقيدة أهل السنة المعروفة المشهورة والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبينها غاية البيان، وتمسك بها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن بعدهم أئمة التابعين وأتباعهم رضي الله عنهم جميعا. وأما الإنكار والخروج عليهم في دعوة أو بدعوة إنكار المنكر، فهذا منكره الذي يتأتى منه أعظم من الإنكار أو الخير الذي يستجلب بسبب الخروج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: وقل من خرج على ذي سلطان إلا كان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما يطلب من الخير، فلا هم أقاموا دينا ولا هم أبقوا دنيا وإن كان فيهم جماعة من أهل العلم والصلاح. يعني يرد على الذين يحتجون بمن كان مع هؤلاء الخارجين، من كان من التابعين العلماء كسعيد بن جبير، فإن هؤلاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا وما أصابوا في ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة مستقر على هذا، وهو مذهب مشهور معروف ولله الحمد. نعم. أما الكفر مسألته مسألة ثانية.
كثير من الأخوة يسأل ويقول: هل المشايخ في المملكة قبل 30 سنة ما كانوا يعرفون عن الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية وغيرها من المذاهب؟ نرجو الجواب بواقع العلماء.
هذا باطل، باطل، كذب، كذب على المشايخ والعلماء في السعودية. المشايخ والعلماء في السعودية كانوا يبينون هذا من قديم ويحذرون الناس من الشيوعية الفاجرة والاشتراكية الخبيثة والديمقراطية والقومية، وفتاواهم طافحة بهذا، والقومية والعلمانية وفتاواهم طافحة ولله الحمد بهذا، ظاهرة، كذب عليهم. فهذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من وفاته إلى الآن قرابة 25 سنة أو أكثر من وفاته إلى الآن، وهو رأس علماء المملكة في حينه، وهو شيخ العلماء الحاليين، وقد تكلم في فتاواه عن الشيوعية والاشتراكية من مماته فقط إلى الآن 25 سنة تقريبا، والفتاوى هذه موجودة ولله الحمد، وأقواله فيها مشهورة وأخباره فيها مفطورة ولله الحمد ولله. تكلم على القوانين الوضعية من زمان، من قديم، وأنا أقول لكم فقط من وفاته إلى الآن قرابة 25 سنة، وهو كتب في هذه الأمور من قديم، من قبل وفاته، بعضها بأربع سنوات وبعضها بخمس سنوات وبعضها بست سنوات وبعضها أكثر من ذلك وأقل من ذلك. فهذا كذب على هؤلاء، باطل. وإنما أراد من أراد بهذا أن يشوه سمعة هؤلاء العلماء، فالله حسيبه وسيتولانا وإياه جميعا ويوقفنا بين يديه جل وعلا جميعا، فليهيئ جوابا حينما يسأل عن مثل هذا الكلام. وكذلك حتى ما يقال فقط أنت لم تذكر إلا الشيخ محمد، كان مشايخنا في المملكة ضد، وهم لله الحمد مشايخكم هنا، وأعرف هذا عن إخواننا الكويتيين ولله الحمد، فحبهم لأشياخنا وأئمة الدعوة، بل إخواننا الكويتيين جلهم من بلاد المملكة من الجزيرة ولله الحمد، فمشايخنا مشايخهم، وأئمة الدعوة هم أئمة المسلمين في العالم كله، ليسوا حكرا على السعودية. هذا الشيخ عبد العزيز من الذين كتبوا في القومية من قديم، وكتابه في القومية قديم، في القومية العربية ونقد القومية العربية، ومجلة البحوث فيها مقالات من قديم تكلمت على الشيوعية والإلحاد وما يتعلق بهذا، وكتابات الأشياخ ولله الحمد إذا نظرتم فيها فإنها كثيرة. وإن هذا الأمر ليس واجبا على كل أحد أن يتحدث فيه، بل هو من باب الفرض الكفائي، إذا قام به البعض من أهل العلم سقط عن الباقين. وقد بين علماؤنا ولله الحمد ما بين كتابة لهذه الأمور في رسائل مختلفة مستقلة، يعني رسائل مستقلة أو في فتاوى ضمنية ضمن فتاواهم. فالحاصل هذا الكلام زور وبهتان وكذب وصرة على هؤلاء العلماء الأخيار الأجلة الصالحين الأبرار، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
كثير من الأخوة يسأل عن محمود الحداد وفكره،
بينت هذا البارحة وقد بينت في شريطين، وأرجو أن نكتفي بذلك. الرجل رجل جاهل ما يعرف الأصول العلمية للشريعة، ولذلك عنده تخبيطات وتخبطات وتقلبات عجيبة. فأرجو من الإخوان الذين يريدون هذا أن ينظروا أو يسمعوا ما قاله المشايخ كشيخنا المحقق في العقيدة السلفية الشيخ محمد أمان حفظه الله، وكذا ما كتبه شيخنا الشيخ ربيع في مجازفات الحداد، وما كتبه أخونا الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي، وما أو بعض ما ذكرت كذلك عن هذا الرجل في جلسة أو في لقاء وسجل في شريطين، وأكتفي بهذا القدر.
كثير من الأخوة يسأل عن إبراهيم الطحان وكذلك عن من عظم وخروج عنه، ماذا تعرف عن هؤلاء؟
أما ثرور فأجبت عنه بالأمس فأحيل الإخوة عليه، وهو رجل منحرف وعداؤه لأئمة الدعوة معروف ومشهور، وفي السنة التي يزعم أنها السنة ويسميها بالسنة وهي في الحقيقة شنة مشهور، فليرجع إلى كلامه يجد هذا، وفتاوى العلماء فيه مشهورة، وقد تكلم فيه شيخنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، والشيخ محمد أمان الجامي حفظه الله، وجمع من مشايخنا في المملكة، فبينوا أمره وأنه رجل مغرض حاقد على أئمة الدعوة، وإن تظاهر بأنه على خلاف ذلك. فالقول ما قالت حذان هؤلاء العلماء تبينوا وبينوا أمره، فهذا خلاصة أمره. أما عبد الرحيم الطحان فقد جاء بأمور المنكرة، وإنه يدعو إلى إحياء البدع ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، كما أنه يهجم على علماء السنة في هذا العصر كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقاته على فتح الباري ويسخر منه، وكذلك الشيخ العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك أئمة الدعوة السلفية النجدية ويسخر منهم ويسميهم بالخوارج ونحو ذلك. فهذا الرجل رجل مبطل وصاحب هوى، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك. وقد بين فيه مشايخنا الحكم حينما وصلت إليهم أقوال هذا الرجل، وبعضهم لا يزال ينظر في أقواله ويتتبع أو تجمع له ويؤتى بها إليه. ومن أوائل العارفين بهذا الرجل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري في المدينة النبوية حفظهم الله تعالى جميعا. فشيخنا العلامة المحدث الشيخ حماد، وكذلك شيخنا الإمام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن باز، من أعرف الناس به، وما ترك الجامعة الإسلامية إلا لفساد عقيدته ودفاعه المستميت عن الأشاعرة ومن شاكلهم من أهل البدع والضلال، فما راق له البقاء بالجامعة الإسلامية، وقال عنها أنها جامعة وهابية تضلل الأشاعرة وتكلم في الأشاعرة ولا يمكن أن يبقى فيها، ثم خرج وما عاد إلا بعد مدة بعد أن أخذ الجامعة وما علمنا به إلا دكتورا، ثم عاد بعد ذلك إلى البلاد وتعوقد معه في جامعة الإمام، ثم كان يظهر العقيدة الصحيحة، فلما خرج إلى الإمارات كذلك، فلما ذهب إلى قطر أظهر ما أظهر. فنسأل الله أن يقينا وإخواننا المسلمين وأن يحمي عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة منه ومن أمثاله، وأن يكفينا شرورهم، ونسأل الله له الهداية أو أن يكفينا شره بما شاء وشر كل مبطل.
كثير من الأخوة يسأل عن بعض الرسل التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية، أجلت الشيخ سلمان العودة وسفر الحواري، ما رأيكم توجيهها هنا في الكويت؟
أنتم لنا تبع، فإن العلماء في بلادنا قالوا إن لم يرجعوا عن هذا ويبينوا، لما تبينوا أخطاء هذين الرجلين قالوا إذا ما رجعوا عن أخطائهم التي سمعوها وأحالوها إلى الدولة، قالوا إن لم يرجعوا عن أخطائهم ويتعهدوا بعدم العود إلى مثلها إلى شيء منها أو ما يماثلها، فإنهم يقفون حماية للمجتمع من أخطائهما. وعندهم من الأخطاء شيء كثير يعرفه من يعرفه، فهذه فتوى مشايخنا في أشرطة هؤلاء. وعلى كل حال لا تخلو الأشرطة ما تكون كلها شر محض، فيها خير ولكن فيها شر مدسوس، فالذي يميز ويعرف وينتقد ما يحجر عليه، أما الذي لا يعرف فلا ننصح باستماعها.
يسأل هل هناك فرق بين الطائفة المصورة وفرقة الناجية أم لا؟
لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، هما مسميان لمسمى واحد، وعلى هذا أئمة الإسلام، ومن دعا ذلك فليأتنا بنصف نفر خالف في هذا يذكره لنا يسميه. من ادعى أن هناك من يقول من العلم هناك تفرقة بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة فليأتنا بسلف أو بواحد من سلف الأمة، بل بنصف واحد من سلف الأمة، هذا ما هو صحيح. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة الناجية، فرقة المنصورة، أهل الأثر، كلها مسميات لمسمى واحد. نعم. وقد سئل عن هذا سماحة والدنا وشيخنا الإمام العلامة شيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، قال لا فرق بينهما، هما شيء واحد، طائفة الناجية الفرقة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، قال هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، قال هم الحديث، هم السلفيون، قال هم السلفيون، فلا فرق بينهم. نعم.
يسألون عن الدعوة التي قامت الآن بين التقارب بين الأديان الظاهرية وكذلك بين الرافضة وأهل السنة.
هذه الدعوة قامت في السودان، دعوة إلى قيام الحزب الإبراهيمي. تعرفون الحزب الإبراهيمي؟ دعوة إلى التوحيد بين الأديان الثلاثة، دين الإسلام والنصرانية واليهودية، لأن موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إبراهيم، عرفتم؟ فهذه دعوة توحيد الأديان. وعندي والله الحمد الوثائق على هذا عن الترابي ودولة الترابي في السودان، وأرجو الله جل وعلا أن يمتع في العمر حتى أبين ذلك في شريط ثالث من سلسلة الأشرطة التي سميتها بالبينة على البدعي. فالسلسلة الأولى كانت عن فكر الترابي وعقيدته ومنهجه، الجزء الأول في شريطين، والجزء الثاني وقد صدر واسمه الجزء الثاني من البينة على المدعي والرد على المزكين لدولة الترابي والسودان بالزور والبهتان. صاحب شريط أحوال السودان الزربوع ومن معه سلمان العودة ومن معه بينت هذا، ونصيت على أسمائهم لأنني لا أختفي بما عندي، وأردت وطلبت من إخوتي أن يوصلوا إليهم الشريط ليسمعوه وليردوا، وقرأت عليهم من جرائد السودان الرسمية الحكومية. وإن شاء الله تعالى من يسمع منكم الشريط أرجو أن يكون على علم فيطلب معه البينة، فلا يقلد محمد بن هادي، ولكن ليطلب من المكتبة التي تعطيه الشريط صورة الجرائد التي قرأت منها، كجريدة القوات المسلحة السودانية وجريدة السودان الحديث والإنقاذ الوطني ونحو ذلك من الجرائد الرسمية في السودان، فقرأت من هذه الجرائد السودانية الرسمية ضلالات دولة السودان دولة الترابي حتى تقفون بعد ذلك. ولا يجوز لكم أن تأخذوا بقولنا ما لم تعلموا دليلنا، وخذوا من حيث أخذنا حتى تكونوا بارك الله فيكم على جلية من أمركم. هذا ما يتعلق بدولة الترابي وفكر الترابي. وأما الجزء الثالث فإنه سيكون إن شاء الله تعالى في سلسلة البينة على المدعي حول قضية الدعوة التي قام بها الترابي إلى وحدة الأديان. وقد حصل اجتماع المرحلة الأولى والثانية، وأظن العام الماضي كانت الدعوة الثالثة أو الاجتماع الثالث في دولة السودان إن لم أكن واهما في لهذه القضية مؤتمر حوار الأديان. وفي المؤتمر الثاني اجتمعوا جميعا يهود ونصارى ومسلمين والله أعلم بما بقي من بقية الأديان، وصلوا جميعا صلاة السلام، فلا أدري على أي دين صلوا. وإن شاء الله تعالى يصدر الجزء الثالث قريبا، لأن الإخوة يسألون عن هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يمتع في العمر، وإلا إن أخذني الله جل وعلا إليه فقد كتبت في هذا إلى من يقوم بالمهمة والنسخة من الجرائد والكتب السودانية، المجلات السودانية، الجرائد والمجلات السودانية والإذاعات، إذاعة السودان موجودة عندي، وإن شاء الله تعالى يسمعها إخواننا ويرونها بحول الله وقوته.
يسأل الأخوة ما الضابط لخروج رجل من أهل السنة والجماعة؟ أي هل يقع إذا وقع في زلة أو غلة أم ماذا يكون حاله؟
هذا لا يؤخذ مني، وحتى لو تكلمت فيه فأرجو أن يحال به حفظكم الله إلى أئمة أهل الدين، أئمة الإسلام الجامعين كأشياخنا الذين سبق ذكرهم حفظهم الله. مهما تكلمت فإنه لا يقبل مني، وأنا أرجو أن يحال إلى غيري، إلى هؤلاء الأئمة الأعلام.
يسأل أيضا الأخ يقول هل المعصية تعتبر دائما مفتقة للشخص؟ ما هو الضابط للتفكير؟
المعصية لا شك أنها قد تكون معصية عقدية وقد تكون معصية عملية. فالمعاصي العقدية هذه أمرها شأن آخر، قد تكون مخرجة من الملة وقد لا تكون. وأما المعصية العملية فإن فيها الفسق الكبير بمعنى أنها من الكبائر، ومنها الفسق الصغير بمعنى أنه ليس كالكبائر وليس فيها حد، وإنما أمرها عائد إلى الحاكم وإلى من يقوم بأمر الدين في التعزير. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس ووقوعهم في المعاصي. فلا شك أن شرب الدخان معصية، ولكن ليس كالوقوع في شرب الخمر. ولا شك أن الوقوع في الزنا ليس كالوقوع في حلق اللحى ونحو ذلك. فالمعاصي تتفاوت، والحكم بإطلاق لا يمكن أن يكون، وإنما يفصل على حسب حال المعصية والواقع فيها.
كثير من الناس يسأل عن كيفية طلب العلم وكيفية البداية وما هي الكتب التي تنصح بها.
هذه السؤالات تتردد كثيرا، وإنما أدركنا من أدركنا من علمائنا ونصحونا بما سلفنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما من عليه من العلم والفضل العظيم والفقه في دين الله جل وعلا. فأئمتنا حفظهم الله من أشياخنا كانوا على الطريقة المعروفة، بدأوا أول أمرهم بحفظ الأمهات والمهمات في المتون، ففي العقيدة كثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك الواسطية، ثم بعد ذلك الحموية، ثم بعد ذلك الطحاوية. وفي الحديث كانوا يبدأون بالأربعين النووية حفظا، ويهتمون بالأربعين النووية لأن عليها مدار كثير من الأحكام، وهي من جوامع الكلم الوارد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يهتمون بها. فإذا أتقنوها انتقلوا بعد ذلك إلى عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك إلى بلوغ المرام، ثم بعد ذلك إلى منتقى الأخبار، وبعد إلى المحرر، ثم منتقى الأخبار، ثم بعد ذلك يقرؤون ولا يغيرهم بعد ذلك. وأما ما يتعلق بأصول الفقه فكان يبدأون بالورقات ويحفظون فيها، ثم بعد ذلك يتخيرون. وفي النحو يبدأون بالأجرمية، ثم بعد ذلك الألفية، ثم بعد ذلك يتوسعون في شروح الألفية وما كتب وألف حولها. وأما في المصطلح فكانوا يبدأون بالبيقونية، وبعد ذلك بنخبة الفكر، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ألفية الحديث للعراقي وشرحها للسخاوي، وهكذا. فإذا أردت أن تسلك طريقهم فهذه طريقهم، وليعتمد أو وليعتنى بالحفظ، واحفظ فكل حافظ إمام. فالحفظ شيء مهم، يأتي عليك يوم من الأيام قد يكف بصرك، فالحفظ النافع. وكذلك هذا كله بعد حفظ كتاب الله جل وعلا، بعد الاهتمام بحفظ كتاب الله جل وعلا، لأن الإنسان متعبد بتلاوته، والإنسان لا يأمن، فقد يكف البصر، فإذا لم يكن حافظا فإنه يحرم لذة التلاوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم سلوك سبيل الأئمة المهديين الذين ساروا على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على المنهج الصحيح.
أحيانا أخوة يسأل يقول أرجو يا شيخ أن تنقذني مما أنا فيه. فيقول كنت في نشاط وفي عبادة وفي تقوى إلى الله عز وجل، ثم أصابني الفتور وقسوة القلب، فماذا تنصحني يا شيخ؟
أولا أنصح نفسي قبلك لتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن، هذا أولا. وثانيا التضرع والابتهال إلى الله جل وعز ودعائه سبحانه وتعالى في أن يمن علينا جميعا بالهداية، وأن يرزقنا وإياكم جميعا النشاط في طاعته، والقلوب تفدأ وتكل وإذا كلت عميت، والأرواح تنفح تتعب، فاغتنم الإقبال وإذا جاء الإدبار وجاء التعب فلا تكلفها. ثم عليك أيضا بمجالسة أهل الخير والإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا والنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مجالسة أهل الخير الذين إن غفلت ذكروك وإن زللت سددوك ووفقوك وأعانوك على نفسك. ومن أهل السوء ومن النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان بإذن الله تعالى يخلصوك. فإذا سلكت ذلك فأبشر بالخير، لكن أكثر من الدعاء، أكثر من التضرع والاضطراح بين يدي الله جل وعلا، واحرص على أن يكون هذا الدعاء في الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، احرص على ذلك غاية الحرص. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بطاعته.
أحد الأخوة يقول أنا عالي ولا
أعرف عن شيء عن الجماعة، فماذا تنصحني؟ ما دمت لا تعرف شيئا عن هذه الجماعات فإن شاء الله أنك يعني على خير، لكن عليك بسؤال أهل الحق والعدل والسنة، فإنهم حينئذ يرشدوك ويحذروك من هذه التي يقال لها جماعات أهل السنة الذين يدعون الناس إلى التوحيد والاهتمام بتوحيد الله جل وعلا، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، الاهتمام بنشر السنة، دعوة الناس إلى تطبيق السنن العمل القولية والعملية، كبيرها وصغيرها، وليس في السنة شيء صغير بل كله كبير. عليك أن تسأل هؤلاء لأن هؤلاء هم محل الثقة. ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم جميعا لما فيه صلاح لسلوك ما فيه الخير، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، فالحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ محمد هادي على ما أجاب وما قدم من المحاورة القيمة الرائعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمل بما يرضيه.